أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين محمد وعلى آله المفترض مودتهم على العالمين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في طوائف الروايات، وقبل الخوض فيها طبعا استعرضنا ظاهرة روائية حديثية من استعراض الكتب الروائية الأخرى غير الكتب الأربعة من القرن الرابع، يعني 300 وشيء ما بعد 300، كل قرن رابع 301 بداية القرن الرابع، 310 بدايات القرن الرابع، 350 منتصف الرابع، 380 نهايات القرن الرابع، 390 نهايات، 400 نهاية القرن الرابع، 401 2 3 10 القرن الخامس. دائما القرن بلحاظ استكمال ما قبله، 300 استكملت ثلاث قرون، ما بعد 300 يصير رابع، وإن يذكر 300 وكذا 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 هذا وكذا، هذه وكذا الزيادة يعني القرن الرابع، امتداد الرابع من 301 إلى 399 ولما جرى. فالكلام كان في هذا المطلب، أن من القرن الرابع إلى القرن الثامن أو التاسع، تاسع 800 وشيء، نلاحظ أن هناك ناقل لروايات من الأصول الأربعمائة أو الكتب الحديثية، الأصول الأربعمائة والكتب الحديثية التي هي مصدر الكتب الأربعة، مصدر الكتب الأربعة. فهذا الناقل نشاهد فيه إرسال، إرسال بأي معنى؟ لأن الناقل للروايات عن الأصول الأربعة أو عن الكتب الحديثية لم يذكر سنده، سواء مثلا في بصائر الدرجات قد ينقل عن أصل من الأصول الأربعة ولم يذكر سنده، معنى بصائر الدرجات قبل الكتب الأربعة في الغيبة الصغرى، بل الصفار من أصحاب العسكريين. زين، ماذا نصنع؟ ومن باب المثال مستطرفات ابن إدريس أو روايات ابن طاووس في كتب العدائية وغيرها، بادئ ذي بدء لعلاج ذي الظاهرة. نذكر مقولتين في البين، مقولة تدعي أن الكتب الأربعة هي المصدر وغيرها لا غير، وغيرها لا يعتد به. قد تنسب هذه المقولة للسيد البرجردي، سلسلة وجود كيف قالها وماذا يريد بها بحث آخر، بس جملة من تلاميذ السيلفر جردي اللي عاصرناهم ينقلون هاي المقولة عنه. ما أقول كلهم، جملة منهم، وكأنما يبنون عليها أنه يعني الرواية إذا وجدت في غير الكتب الأربعة محل تأمل. طبعا هاي المقولة للسيلفرجردي التي تنسب للسيلفرجردي الآن يما كان مفادها ومؤداها حصر صحة الكتب بالكتب الأربعة. صحة الكتب التفتوا غير صحة الطريق، هذا في بحث الخبر الواحد. بقينا في شهرين تقريبا التمييز بين صحة الكتاب وصحة الطريق. الأخوان اللي يحبون يراجعون القرص موجود مع البحث الأصول، بس ضروري جدا مصيري في علم الفقه وفي العلوم الدينية أن يميز الإنسان بين صح معنى صحة الكتاب وصحة الطريق، تختلف، لأن هذا المبحث غفل عنه أكابر وأكثر متأخري العصر من الفريقين، يعني من الخاصة والعامة، ودمج حصل بين معنى صحة الكتاب وصحة الطريق. لكن لما يقولون صحيح البخاري وصحيح مسلم صحاح الستة وصحاح عشرة، تفسير خاطئ منتشر أنه بمعنى صحة كل روايات هذه الكتب، أصلا هذا مو معنى صحة، وهذا ليس معنى صحيح البخاري. صحيح البخاري على فرض دعوى صحته المقصود منه صحة الكتاب مو صحة الطريق الطرق التي فيه. لكن هذا الاشتباه يعني سرى على الذهبي، على الحاكم النيشابوري، على على أكثر شراح البخاري بعد. عجيب يعني شلون، مع أن المراد من الصحيحين أو الصحة ليس صحة الطرق كلها. الآن السلفية هم مشتبين، سأقول كلهم جلهم لكن يشتبون بناءهم صحيح البخاري، يعني كل ما في البخاري صحيح، هذا مو معناه. مراد صحة الكتاب، صحة الكتاب ايش معناها؟ بحث طويل عريض. وبهذا المعنى من صحة الكتاب الكتب الأربعة، صحاح أربعة عندنا. الصحة التي يشدد عليها الكليني في كتاب ديباجة كتابه مقدمة الكتاب، والطوسي في ديباجة التهذيبين، والصدوق في ديباجة الفقيه، وكذلك ابن قلوي في ديباجة كامل الزيارات، والقمي في ديباجة التفسير، مرادهم كلهم صحة الكتاب لا صحة الطرق. اشتبه الأمر على الإخباريين، واشتبه الأمر أيضا حتى على خريت الفن ميزة النوري بالنسبة للخصوص الكافي، والميزة النائني رحمة الله عليه، والسيد الخوي رحمة الله عليه في كامل الزيارات وتفسير قمي بنى على أن صحة الطرق، والحال أنه هذا مو تصحيح طرق. يعني نفس الاعتراض الذي اعترض به السيد الخوي على الإخباريين هو غفل عنه وارتكبه في تفسير القمي وفي كامل الزيارات، والحال أن المراد من الصحة التي يذكرها ابن قولوي في كامل الزيارات أو يذكر القمي في تفسير القمي مراد صحة الكتاب لا صحة الطرق. على كل المبحث طويل، ذي لسنا نريد أن نخوض فيه إجمالا. تستطيعون تراجعون قرص البحث الأصولي مبحث خبر الواحد، ضروري جدا يا أخي، والظاهر أكثر من شهرين بعد بقينا فيه. لماذا؟ لأنه مؤثر صناعيا على حجية خبر الواحد. القدماء من الشيخ المفيد حتى الصدوق إلى ابن إدريس بل إلى المحقق الحلي بالدقة، إلى المحقق الحلي عندهم صحة الكتاب ركن أركان حجية الخبر، أما صحة الطريق شرط ليس ركني. ده مبحث خطير صناعي، سما نريد نخوض فيه. إجمالا فقط أريد أبين أهمية صحة الكتاب فوق عن صحة الطريق. شرائط عديدة لكي يكون كتاب صحيحا غير صحة الطريق. لاحظوا الآن، دققوا هذه المقولة من السيد البرجردي من أن الكتب الأربعة هي عليها المعول دون بقية الكتب. لو صحت هذه المقولة التي التزمها جملة عدة من تلاميذ السيد البرجردي الذين أدركناهم، هذه المقولة على فرض صحتها، على فرض يعني متانتها بغض النظر عن التزام السيد البرجردي بها، التزم أو لم يلتزم، على فرض متانتها، طبعا متانتها في نفس الكتب الأربعة متينة، في الحصر في الكتب الأربعة هذا الكلام. هذه المقولة دققوا شنو مهم على معناها، هذه المقولة يعني أن السيد البرجردي يريد أن يدعي ماذا؟ أن صحة الكتب فقط محصورة بالكتب الأربعة، أما كتاب علي بن جعفر، محاسن البرقي، ولو ترى فيه طريق صحيح أو بقية كتب الصدوق أو بقية كتب الطوسي أو كتب الراوندي أو تفسير القمي، كل دي المصادر الحديثية إذا وجدت فيها طريق صحيح فهذا ليس كافي في حجية الخبر. لماذا؟ حسب هذه الدعوة، لأن الكتب ليست صحيحة. مو يقول ليست صحيحة، يقول صحتها ليست بدرجة بالدقة، هذا صحتها ليست، مو أنها صحتها ليست بدرجة صحة الكتب الأربعة، صحة متوسطة أو فوق المتوسط، لا صحة كاملة تمام العيار. لاحظوا الآن على وفق هذه المقولة كيف أن صحة الكتاب أهم بكثير من ماذا؟ من صحة الطريق. العمدة في حجية الخبر صحة الكتاب، ثم تأتي بعد ذلك صحة الطريق، فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان. لماذا؟ سنأتي نناقش هذه المقولة للسيد البرجردي، لكن المهم هو هذا المطلب. لماذا هذه الأهمية لصحة الطريق لصحة الكتاب؟ كأن لاحظوا صحة الكتاب مثل البنية الأساسية للرواية، لحجية الرواية، ثبت العرش ثم انقش. صحة الطريق كأنما نقش في أصل عرش موجود، مادة خشبية، مادة عاجية موجودة بعدين تنقش. هذا طبعا أيضا خضنا فيه طويلا في بحث حجية خبر الواحد، وضروري أصلا حقيقة البحث في حجية خبر الواحد هو هذا، هو أن الإنسان يعي هالبحث الماهوي. لا أن يخوض في الآيات دالة على حجية خبر واحد أو غير دالة. طبعا هذاك ما دي تلك حيثية وجهة مهمة. أهم شيء أولا تصور البحث، وليس فقط تصور، اليوميات العملية التطبيقية لبحث حجية خبر واحد هو هذا. وين خبر واحد؟ أين الخبر الواحد؟ في أي كتاب؟ فصحة الكتاب شيء مهم. بكلمة مختصرة الآن، ولو البحث طويل ولسنا في صدد الخوض فيه، فقط إشارة إلى هذا البحث الطويل الذي لسنا نحن في صدده، صحة الكتاب أنت تطمئن إذا ثبتت صحة أي كتاب من الكتب، تطمئن أن الأسانيد والطرق المذكورة فيه ليست مزورة، ليست مختلقة. قد ترى في كتاب معين طريق ناصع الأسماء وناصع الاعتبار، ما الفائدة في ذلك إذا كنت تحتمل أن أصلا هذا الطريق لعل الناسخ مشتبه وكتب، أو لعل أن هاي النسخة ما كانت مأمونة، هذه النسخة من هذا الكتاب الحديثي لم تكن مأمونة من العبث، صحة الطريق ماذا تفيده؟ لا تفيدك شيئا. لما؟ لأن أساس صحة الطريق، طريق أساس وجود الطريق، أساس وجود الطريق كي تصل النوبة إلى صحته، أساس الطريق هو لو شيء تزويق، هذا أساس الطريق يتولد من صحة الكتاب. المهم هذه المقولة، احنا لسنا في صدد الآن بحث صحة الكتاب وصحة الطريق، لكن إجمالا لابد أن نميز، ومن ذلك نعي أن مبنى المشهور على الوثوق لا على خبر الثقة. خبر الثقة يعني صحة الطريق، على الوثوق يعني العمدة صحة الكتاب. بغض النظر عن هذا المبحث، لو مبحث صناعي أصولي معقد ومتروك ما شاء الله قرون متروكة، بعد مو قرن واحد ترى، دير بالكم، إلا قليل من الفحول ينبه عليه ملتفت إليه من الفريقين، ولا متروك، والحال هو جدا مصيري، والحال عن القدماء جدا يصرون عليه. أصلا الشيخ المفيد يقول اللي يتبع صحة الطريق هذا حشوي قشري، العمدة صحة الكتاب. هذا مو كلام فقط المفيد، مفيد والطوق والمرتضى وابن براج والحلبي حتى الصدوق وحتى ابن إدريس وحتى المحقق الحلي. إذا مر عليكم، حتما مر عليكم هذه العبارة، يقولون الصحة عند القدماء غير الصحة عند المتأخرين. أحد معانيه هو هذا، أن الصحة عند القدماء الوثوق، بينما الصحة عند المتأخرين صحة يعني وثاقة الرواة، من صحة الطريق. أصلا القدماء يستهزئون بالذي يحصر الحجية بصحة الطريق، يقولون أصلا هذا حشوي قشري قلط، العمدة صحة الكتاب، البنية الأساسية. على كل مبحث بلا مبالغة، المبحث طويل وصعب، الأخوة يستطيعون يراجعوا في القرص هاي مال البحث خبر واحد في الأصول. الآن ما الذي نريد أن نستفيده هنا عن البحث؟ هذه المقولة من السيد برجردي المنسوبة إليه، هذه ما ممنوعة ومدفوعة أشد المنع، سواء التزم بها السيد البرجردي رحمة الله عليه أو لم يلتزم. المهم جملة من تلاميذه يلتزمون بها. دفعها بماذا؟ أننا نشاهد أن طبقات علماء الإمامية اعتمادهم إلى القرن الثامن بل التاسع أو إلى الثامن اعتمادهم على غير الكتب الأربعة ليس فقط في مستوى اعتمادهم على الكتب الأربعة، بل اعتمادهم على غير الكتب الأربعة اعتماد مقدم على اعتمادهم على الكتب الأربعة. لا، قضية عكس، لا عكس. أريد أن أعوذ بالله أن يعني أهبط من درجة اعتبار الكتب الأربعة، لا 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 يتوهم ذلك. واحد يقول أنا عندي رعاية أدب مع جملة من المعصومين من تعاهد الزيارة والمحبة القلبية وغير غير، بس بقية المعصومين مثلا ما عندي هذا الواهس والعياذ بالله. هنا العلاج مو انه يقلل واهسه واحترامه وارتباطه من له معهم من الأئمة، بأن يقلل الارتباط، أعوذ بالله، هذا مو علاج. العلاج أن يبني الارتباط مع الأئمة الذين ليس له معهم كثير ارتباط وتعلق وتعاهد واحترام وأدب، لأنه يخفف من كلام صار واضح من القبيل. هنا لما نقول الكتب الأربعة عند مشهور علماء الإمامية من القرن الرابع إلى القرن الثامن أو التاسع، لا نريد أن نقول كتب الأربعة ليست معتبرة أو ليست معتمدة والعياذ بالله وليست صحيحة. نريد أن نبين منع وخطأ وزيف دعوى حصر الصحة والاعتماد عند علماء الإمامية بالكتب الأربعة. وهذه طبعا قضية مصيرية جدا في ذا المبحث في تراث الحديث لأهل البيت، والكثير للأسف غافل فيها. أصل المدعي خليه يصير واضح شلون هذا المبحث لو نتعطل فيه أيام ضروري يا أخوان، لأن موجة عجيبة لترتيب الأثر على هالدعاوي هذه، ودي شواهد هاي الدعاوي أصلا هشة جدا للأسف، وتنمق بشكل تزويق علمي. فالواقع الحال في الحقيقة أن طبقات علماء الإمامية، وإنما أمكث في شيء طويل، وأنه هذا من علم الحديث ومن علم الرجال ومن علم الأصول، دي مباحث مشتركة بين العلوم وليس من المبحث الفقهي، ولكن مضطرين إليه، لابد أن نخوض فيه، لأن هذه تكرر في أبواب عديدة في الفقه. وتعال وقرأ الأسطوانة مرة ثانية، فخلونا نخوض فيه بشكل موسع وضروري وحساس جدا، والدعاوى فيه كثيرة وخطيرة، فضروري الخوض فيه بمتانة وصناعة. على كل، أولا نريد أن نمنع هاي الدعوة، هاي أول دعوة الآن ذكرناها ونريد أن نسجل عليها الملاحظة غير الدعوة الأخرى. هذه الدعوة ضعيفة وممنوعة تماما. لما؟ بشواهد عديدة الآن لست في صدد ذكرها، وربما أشرت إلى بعضها في بحوث كثيرة. اعتماد العلماء الإمامية من القرن الرابع إلى القرن الثامن على غير الكتب الأربعة إن لم يكن مقدم على الكتب الأربعة المقدم، إن لم يكن مقدم فليس في دون مستوى الكتب الأربعة، في مستوى الكتب الأربعة. وبصراحة اعتمادهم على غير الكتب الأربعة أكثر، يعني على أصول الأربعة وما أو كتب الحديث التي هي مصدر الكتب الأربعة. وهذا شيء منطقي طبيعي دائما، يعني أنت التفت في واحد معاصر اعتمد الآن مثل صاحب الوسائل اعتمد على الكتب الأربعة. عند المعاصرين الآن والمتأخرين العصر يعتمدون على الوسائل أكثر من الكتب الأربعة، ويروحون أو يذهبون للكتب الأربعة. طبعا يذهبون للكتب الأربعة، لا زالت وصية المعاصرين ونعمل وصية أنه ضروري الرجوع إلى الكتب الأربعة، عدم الاكتفاء بالوسائل. هذا صحيح، لأن مصدر الوسائل هو الكتب الأربعة، فكيف أنت تغفل عن المصدر وتروح للفرع؟ وإن كانت نسخ الكتب الأربعة عن صاحب الوسائل نسخ متينة وربما أمتن من النسخ التي عندنا، هذا ما حد يشكل فيه الكلام، لكن في الرجوع إلى متون الروايات في الوسائل بالقياس إلى الكتب الأربعة، الرجوع إلى المصدر أهم. لما؟ لأن صاحب الوسائل قد يقطع، قد ينتقي انتقاء مو شمولي ولا مستوعب، وما شاء الله. أصلا لماذا ألف هو نفس السيد البروجردي جامع حديث الشيعة؟ حتى طبعا هذا جامع حديث الشيعة يمكن يقال تأليف مشترك بين السيد البروجردي والسيد الخوي رحمة الله عليه. السيد الخوي نفس الفكرة كانت عنده، كان عنده إعادة كتابة موسوعة حديثية تستدرك النقائص الموجودة في الوسائل. معنى الكتاب الوسائل كتاب عظيم، إلى الآن لم يأتي أحد كتاب يحل مكانه. رغم هذا نفس صاحب الكفاية هنا في بحث في دروسه في الحوش اصر اصرار شديد صاحب الكفايه، وكلامه صحيح، ان الاكتفاء بالوسائل دون الرجوع للكتب الاربعه او مصادر الوسائل وايضا المستدرك غير مجزي في الفحص. لماذا يراجع المصادر؟ طبعا لان المصدر الطبيعه الخام سليمه على حالها، في الوسائل قطع، غير الأبواب، نقل الرواية من باب إلى باب، وهذه كلها تسبب نوع من النقصان. قد تكون مو نقصان متن الرواية، التقطيع هو نقصان واضح بعد، يقطع الرواية، قطع يعني شنو؟ يعني يذكر قطعة منها في باب ويذكر قطعة منها في باب آخر، بخلاف لما تراجع أنت المصدر تشوف الرواية كاملة، تعطيك جو لدلالة الرواية كامل، واضح هذا مؤثر. أو في هذا الباب انتقى بعض هذه الروايات، الروايات الأخرى ما أتى بها، مع أن الكتب الأربعة أتوا بروايات عديدة في هذا الباب، وما أكثر ذلك عن صاحب الوسائل. المقصود هذا مثال أذكره كيف أن الرجوع إلى المصدر مهم. المعاصرين لأصحاب الكتب الأربعة أو من بعدهم حيث وصلت إليهم مصادر الكتب الأربعة، من المنطقي ومن الطبيعي ومن المعتاد أن يعتمدوا على مصادر الكتب الأربعة أكثر من الكتب الأربعة، هذا مو شيء غريب، وغريب يعني موجود في ذهنية فضلاء وأجلاء أنه هذه المصادر الكتب الأربعة لم يقف عليها إلا أصحاب الكتب الأربعة. عجيبة، شلون شيء نازل من السماء لهم يعني، وبقية الطائفة ما عندهم المصادر؟ عجيبة يعني، أو هم كانوا وحيدون في عصرهم، لم يكن علماء آخرون، ما له معنى. كشيء طبيعي المصادر تيجي. لذلك المحقق العلي في المعتبر، المحقق الحلي في المعتبر ذكرنا، وغيره 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 من فقهاء أصلا لما ينقلون عن المصدر، ما يذكرون اسم الكتب الأربعة. شلون الآن مثلا جملة من المحققين في الفقه إذا أراد يبين متانته يعني في تتبع الحديث، صدقني ما يذكر الوسائل، يذكر وين؟ كتب الأربعة. ليش يذكر كتب الأربعة؟ معناه هو شيء راجع الوسائل، عساس يقول أنا معتمد على الوسائل، اعتمادي على وين؟ على المصدر الأصلي. وهذا شيء طبيعي منطقي، الإنسان لما يعتمد على المصدر مو على الفرع فقط، لا أنه لا يكترث بالفرع، بس الفرع لا يحصر الاكتراث به، يرجع إلى المصدر. هذا شيء طبيعي منطقي. فهذه ظاهرة أولا لازم نلتفت إليها، أن علماء الإمامية من القرن الرابع إلى الثامن أو التاسع اعتمادهم على غير الكتب الأربعة أساسي، بل هو مقدم على الكتب الأربعة من دون حط من درجة اعتبار الكتب الأربعة. وأكبر شاهد على ذلك يكفيكم أن ترجعوا إلى كتب الفقهاء، دعا كما يقال قيل، نفس كتب الفقهاء في القرن الرابع خامس سادس سابع ثامن تاسع، سترون نقلهم عن مصادر غير الكتب الأربعة أكثر من نقلهم عن الكتب الأربعة. راجعوا، أكبر شاهد استقراء استقصاء. فالكتب الأربعة حسب دعوى الآن المعاصرين لها مكانة حصرية. كلامنا مو في الكتب الأربعة، ها أعيد وأكرر أعيد وأكرر أعيد وأكرر، لسنا في صدى أعوذ بالله الخدشة في نفس الكتب الأربعة، أعوذ بالله، كلامنا في الحاصر في التقديم، دعوة التقديم، هاي الدعوة الزائفة، هذه غير صحيحة. بل الوصول الأخرى في تلك القرون الأربعة التي ذكرناها من الرابع إلى الثامن يصير أربعة أو خمسة أو ستة، هذه القرون الخمسة أو الستة الاعتماد على غير الكتب الأربعة أكثر. ثم تعال معي مع هالدعوة، عجيب، ما الفرق بين كتب الصدوق الفقيه وغير الفقيه، مثل الأمالي مثل العلل مثل العيون مثل المعاني، عجيب. هاي كتب أيضا مشهورة ومحل اهتمام الطائفة، يعني فقط كتاب واحد للصدوق هو معتبر قوي جدا والباقي متوسط اعتباره. طبعا هذا الكلام ليس مراده يخدش في الكتب الأخرى غير الكتب الأربعة، مراده حصرية درجة قوة الاعتبار. هذه دعوة يعني واضح خلاف الوجدان بحسب سيرة علماء الإمامية. واشتهار وتواتر كتب الصدوق الأخرى وكونها كالنجوم. زين، وماذا عن كتب الشيخ الطوسي غير التهذيبين؟ غيبة الشيخ الطوسي يعني نجميتها واشتهارها وتواترها أقل من التهذيبين، عجيب. اتفاقا مثلا مثل كتاب غيبة الشيخ الطوسي كلمة كلمة حديث حديث مرصود من طبقات علماء الإمامية. أمال الطوسي، مصباح المتجد الطوسي، كتب حديثية متعددة للشيخ الطوسي كلها محل اعتماد، ليست تنحصر بالكتب الأربعة. ثم ما هو الفرق بين التهذيبين للشيخ الطوسي وأمال المفيد أو أمال السيد المرتضى؟ هاي مشهورة ومتواترة. على كل هذه الدعوة حصر القوة في الكتب الأربعة دعوة يعني غير مطابقة للواقع تماما. نعم، هذا التوهم من أين نشأ؟ هذا التوهم طبعا في بعض تلاميذ البرجودي يرى رواية صحيحة تستند في كتاب آخر، إذا ما موجودة في الكتب الأربعة ما يفتي بها، يحتاط يحتاط بس فتوى ما يفتي، ويدعي أن هذا مبنى السيد البروجردي، هاي مبنى خطير. هاي التوهم ذا من أين أتى؟ هاي الدعوة من أين أتى؟ هذا التوهم نشأ من أن الطائف يعني الحواضر العلمية للإمامية من القرن العاشر إلى قرننا الآن 15، 6 قرون لاحقة، 6 قرون سابقة، 6 قرون لاحقة. 6 قرون اللاحقة بدأت تركز على الكتب الأربعة أكثر من بقية الكتب الحديثية، إلى درجة محورية الكتب الأربعة. زين، هذا سبب ماذا؟ هذا سبب أولا قلة الاعتناء بالأصول الروائية الأخرى، طبعا غير الواصلة، قلة اعتناء إلى درجة ضياع وفقدان. طبعا من الأصول الأربعة ما احنا واصل لنا جملة من الأصول 16 كذا فلان، أصل زيد الزراء، زيد النرسي، غيره واصل إلينا، أصل أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي، و16 أصل. لكن الكلام أن أكثر الأصول ضاعت بهالسبب بعد، لكن هذا لا يعني أن كل كتب الحديث ضاعت أو قل تواترها أو اشتهارها. لأن محاسن البرقي لا، مش متواتر مشاهد، كتب الصدوق الأخرى، كتب الطوسي، كتب الراوندي، احتجاج الطبرسي، مستطرفات ابن إدريس، مستطرفات ابن إدريس هو كتاب روائي أيضا، غير موجود في الكتب الأربعة، غير موجود في الكتب الأربعة، غير موجود في الكتب الأربعة. واصل لنا. على كل كتب حديثية عديدة واصل لنا بالتواتر. إن شاء الله نتابع هذا البحث الخطير بكل غور إن شاء الله، لكي ينجلي حقيقة الحال، لأنه مشى ممشى علمي وخطير على المطلب. الدعوة ودعوة أخرى نتعرض لها إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى آله.